هنا صوت الغفران. أهلا وسهلا بكم أيها الأصدقاء في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الغفران الذي يقدمه لكم الأخ أبو كثير.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وعزيزات المستمعات في حلقة جديدة من برنامج صوت الغفران، أقدمه إليكم أنا أخوكم أبو كثير. إنه فعلا لسرور كبير أن نلتقي جميعا أيها الأحباء اليوم، لعلنا تستنير بصائرنا من نور كلام الله الطيب العطر، لعلنا ندرك أينما ينبغي أن نستيقظ وننتبه لألا نسقط في الهاوية. وقبل أن يأتي بنا المقام إلى الحديث في موضوع يومنا هذا، أريد أن أشكر كل مستمع وكل مستمعة يتكرمون بالكتابة إلى البرنامج. أريد أن أشكركم على كل كلمة تكتبون بها، سواء سؤال، تعليق، مشاركة، نقد، طلب. إني فعلا أريد أن يكون البرنامج على أحسن صورة، بحيث يخدم المستمع العربي أينما كان، بصرف النظر عن معتقده، عن ديانته، عن ملته، عن قوميته. كل هذه أمور في المنظور الإنساني تتضاءل وتصير صغيرة جدا، لأن هناك ما هو أهم منها، وهو أننا بشر من آدم وحواء، كلنا من تراب، والله يريد أن يهبنا الحياة الأبدية. موضوع اليوم هو عن الزنا والعثرة، كيف أن الإنسان ليس بالضرورة أن يضاجع امرأة حتى يسقط في الزنا، ولكن مجرد التفكير في الأفكار في الزنا، التعرض لأشياء، صور، مناظر، أفلام، كل هذه تثير وتأتي بالإنسان إلى العثرة التي قد تكون هاوية سحيقة. لم يشأ الإنسان أن يهوي فيها، ولكن الله يريد للإنسان لا أن يسقط في العثرة، لأن يسقط في الهاوية، في الحفرة العميقة، بل أن ينتصر، يقوم، ينهض. هيا نعلن أن الله مصدر راحتنا ومصدر شبعنا، ومن كان الله ملأه وراحته وشبعه فما حاجته إلى أي أمور أخرى يملأ بها الفراغ أو يسدد بها أي عوز. هيا نعلن أن الله يشبعنا بالتمام، إنه راحة النفس مناها ومرتجاها، غايتها الأولى في الحياة.
يا راحة النفس الحيران يا واحد النفس العطشان يا مشبع النفس الجوعان حبيبي يا يسوع يا راحة النفس الحيران يا واحد النفس العطشان يا مشبع النفس الجوعان حبيبي يا يسوع حبيبي يا يسوع نصيبي يا يسوع عريسي يا يسوع حبيبي يا يسوع نصيبي يا يسوع عريسي يا يسوع أسرت فكري والأشواق أشبعت نفسي من غناك حبيبي يا يسوع ملكت كل القلب معاك أسرت فكري والأشواق أشبعت نفسي من غناك حبيبي يا يسوع حبيبي يا يسوع نصيبي يا يسوع عريسي يا يسوع حبيبي يا يسوع نصيبي يا يسوع عريسي يا يسوع
اليوم هو عن الزنا والعثرة، والسؤال كيف أكمل المسيح وصية الزنا في العهد الجديد؟ الجواب مكتوب في إنجيل متى بهذا الخصوص: قد سمعتم إنه قيل للقدماء لا تزني، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فنرى أن الله في العهد القديم قد حرم الزنا على الشعب اليهودي، وأما في العهد الجديد فهو يصل بنا إلى منبع الزنا في الداخل وهو الشهوة. فليس الزنا في العهد الجديد هو الزنا الفعلي فقط، بل هو زنا القلب أيضا. لذلك فكل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، أي أن هذه النظرة هي زنا في القلب. يقول الرسول بولس: لأن هذه هي إرادة الله قداستكم، أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة، لا في هوى شهوة كالأمم الذين لا يعرفون الله، أن لا يتطاول أحد ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قبلا وشهدنا، لأن الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة. إذن من يرزل لا يرزل إنسانا، بل الله الذي أعطانا أيضا روحه القدوس. ومن الواضح أن الله لم يقصد أن يحرم مجرد النظر للجنس الآخر، لكنه حرم النظر بغرض الشهوة، وبذلك قصد الله أن يكون داخل القلب، قلب الإنسان، ممتلئ بالروح القدس. حينئذ ستكون عينه بسيطة تقدم محبة المسيح وليس شهوة الشيطان. قال الرب يسوع: سراج الجسد هو العين، فمتى كانت عينك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا، ومتى كانت شريرة فجسدك يكون مظلما. انظر إذن لئلا يكون النور الذي فيك ظلمة، فإن كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم يكون نيرا كله، كما حين السراج بلمعانه. ولو درسنا بداية سقوط الإنسان في الخطية نجد أن أمنا حينما أغوى الشيطان وجعلها تنظر إلى الشجرة المحرمة مكتوب فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. وهنا نرى دور تلك النظرة التي ساد فيها الشيطان فأدت إلى اشتهاء ما حرمه الله، وهكذا سقط الإنسان وسقطت الإنسانية كلها وملكت الخطية على الإنسان وملك معها الموت، لأن أجرة الخطية هي موت. ولولا محبة الله التي قدم لنا الفداء في شخص المسيح لما كملت هذه الآية تقول وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. أجرة الخطية موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. وهكذا كما أدت نظرة حواء إلى الشجرة بإيحاء من إبليس إلى سقوطها في العصيان، كذلك يمكن جدا أن نظرة الإنسان إلى امرأة ليشتهيها إلى الزنا الفعلي وليس فقط الزنا القلبي، كما حدث ذلك مع ملك كبير ومؤمن أمين مشهود لقلبه بالاستقامة، لكنه جرب بهذه التجربة في وقت لم يكن فيه يحيى حياة السهر والجهاد الروحي، بل كخيا وقت الحرب ومدجعا وقت الجهاد. ذلك هو داود ملك إسرائيل نبي الله. وكم كنا نتمنى ألا يكبد هذه الكبوة الرهيبة من أجل انتصاراته الروحية، ولكن هذا ما يتعرض له أي إنسان لا يسهر ولا يصلي الله الكامل. يقول الكتاب في وقت خروج الملوك أن داود أرسل يؤاب وعبيده معه وجميع إسرائيل فأخربوا بني عمون وحاصروا ربه، وأما داود فأقام في أورشليم. وكان في وقت المساء أن داود قام عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك فرأى على السطح امرأة تستحم، ويقول الكتاب وكانت المرأة جميلة المنظر جدا. وسقط داود في الخطية، وسقط داود في سلسلة من الخطايا الجسيمة التي أدت إلى دخول السيف والموت والعار إلى بيته ومملكته. لذلك يوصينا المسيح بعدم التوقف عن الجهاد المقدس الذي عبر فإن كانت عينك اليمنى تعثرك فاقلعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلك جسدك كله في جهنم، وإن كانت يدك اليمنى تعثرك فاقطعها والقها عنك، لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. هنا لا يقصد المسيح قلع العين ولا قطع اليد لإزالة العثرة، فالعثرة أساسا نابعة من القلب، لكنه يد المستميت لإزالة العثرة وأسبابها. فباعتبار أن العين هي سراج الجسد وأن اليد هي القوة العاملة في الجسد، فهما من الأعضاء الأكثر فاعلية في الجسد. وهنا يريد أن يقول أو أن يعلمنا المسيح أنه ينبغي أن نبذل كل اجتهاد لكي لا ننظر إلى ما تشتهيه العين من العثرات، حتى لا نقع ممارسة العثرة بالعين وبباقي أعضاء الجسد، وأيضا نحدا أن لا نسلم اليد اليمنى التي ترمز إلى يد القوة التي فيها للعثرة والسقوط أمام الشيطان، بل ننتبه ونبتعد تماما عن كل ما يعثرنا. ويضع أمامنا المسيح هذه المقارنة أنه خير لنا أن يهلك أحد أعضائنا، أي بإماتة العثرة في أعضاء الجسد، على أن نسلم نفوسنا للشيطان بإطاعة العثرة في حياتنا، فتكون نهايتنا الهلاك الأبدي في جهنم. والطريق الوحيد لممارسة هذا الجهاد القانوني للخلاص من العثرة يبدأ أولا بالولادة من فوق. حينما يتوب الإنسان ويعترف بخطاياه ويندم عليها ويدرك أن المسيح مات لكي يعطيه الحياة، فيؤمن بكفارة المسيح ويطلب الرحمة من الله، وبناء على عمل دم المسيح يتصالح الله مع الإنسان، ويلتقي الله القدوس مع الإنسان التائب الذي آمن وقبل فداء المسيح، فتنسكب محبة الله بالروح القدس في قلب ذلك الإنسان، ويعطيه الرب شركة الطبيعة الإلهية التي فيها يستطيع أن يمارس الجهاد الحسن في تكريس حياته للقداسة، لأن كلمة المسيح الكتاب قد سكنت فيه بغنى، فيا ليت الجميع يقبلون طريق الله للخلاص. آمين. نأتي الآن عزيزي المستمع إلى موضوع الحلفان. كيف أكمل المسيح وصية الحلفان في العهد القديم؟ ولماذا نحن كمسيحيين لا نحلف في العهد الجديد؟ الجواب مكتوب: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. هذه هي الوصية الثالثة من الوصايا العشرة، وفيها يحرم الله في العهد القديم النطق باسمه باطلا أي بالكذب، ويفسرها الله في سفر اللاويين ويقول: ولا تحلف باسمي للكذب فتدنس اسم إلهك أنا الرب. وفي سفر العدد يقول: إذا نذر رجل نذرا للرب أو أقسم قسما أن يلزم نفسه يلازم فلا ينقض كلامه حسب كل ما خرج من فمه يفعل. ومن هذه الآيات نعرف أن الله يريد أن يعلم شعبه في القديم كيف يبجلون اسمه فلا ينطقون أو يحلفون به باطلا أو كذبا، فإن من يفعل هذا يدنس اسم الرب. كما يريد الله أيضا أن يعلم شعبه في القديم ضرورة احترام النذور والوفاء بها، لأن الله قد سمع أقوال فم الإنسان، لذلك فالإنسان مطالب بالوفاء بما نذر أو بما ألزم نفسه به. إذا نذرت نذرا للرب إلهك فلا تؤخر وفاءه، لأن الرب إلهك يطلبه منك فتكون عليك خطية. والآن كيف أكمل المسيح هذه الوصية؟ ولماذا نحن لا نحلف في العهد الجديد؟ في إنجيل متى يقول المسيح: أيضا سمعتم أنه قيل للقدماء: لا تحنث بل أوفي للرب أقسامك. وأما أنا فأقول لكم: لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء، بل ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. السؤال: إذن الحلفان في المسيحية أمر ممنوع تماما، لكن هل ممكن أن نعرف ما هو عدم الصواب في الحلفان؟ الجواب: إن الحلفان إنما هو لتأكيد صدق الكلام، وليمنع الإنسان نفسه بالحلفان عن الكذب، وهذا ما لا يليق بالعهد الجديد الذي أعطانا الله فيه شركة الطبيعة الإلهية، لكي ترتقي شركتنا معه وتشابه علاقة المسيح في جسم بشريته بالله، فقد ترك المسيح لنا مثالا لكي نتبع خطواته. والمسيح لم يحتج قط في حياته أن يؤكد صدق كلامه بالحلفان، ولا أن يمنع نفسه عن الكذب بالحلفان، ولم ينتظر الله منه ذلك قط، لأن المسيح هو الطريق والحق والحياة، وكان المسيح دائما يتكلم بالحق وهو الأمين الصادق. والمسيح إذ يتحدث للآب عنا يقول: ليسوا من هذا العالم كما أني أنا لست من العالم، قدسهم في حقك، كلامك هو حق، كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونهم أيضا مقدسين في الحق. فإرادة الله هي أن نشابه صورة ابنه يسوع فنكون مقدسين في الحق، ولا نحتاج أن نؤكد كلامنا بالحلفان ولا أن نمنع أنفسنا عن الكذب بالحلفان، لأن المسيح ساكن فينا بالروح القدس. ويضاف إلى ذلك أيضا أن الحلفان يحمل في ذاته تأكيدا لقدرة الإنسان بل وكبرياء الإنسان، فمن يقسم بالله العظيم إنما يرفع نفسه إلى الذات الإلهية في عظمتها وقدرتها، وكأنه نظير لها في المقام، لذلك هو يحلف بها كأنه عارف بها، بل حتى من يحلف برأسه كأنه يمتلكها ويقدر أن يسود على رأسه، وكل هذا كبرياء ضد الله وضد معرفة الله وضد روح التواضع الذي يريد الله أن يعلمنا إياه. لذلك قال المسيح: لا تحلفوا البتة، لا بالسماء لأنها كرسي الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك العظيم، ولا تحلف برأسك لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو ساء، بل ليكن كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. السؤال: إذن لماذا سمح الله بالحلفان في العهد القديم؟ سمح الله بالحلفان في العهد القديم كما أذن لهم بالطلاق وغيره، وذلك كله يرجع لطفولة البشرية ولغلاظة قلوب البشر في العهد القديم، ولأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد، فلم تكن للشعب في العهد القديم إمكانية نوال شركة الطبيعة الإلهية التي تستطيع أن تحتمل إعلان فكر الله كما هو. فأعلن الله للقدماء بداءة فكره وظلال الحقائق التي أعلنها لنا بروحه في العهد الجديد بعد أن خلصنا بدمه الذي سفكه على الصليب ليكتني به كنيسة الله التي ماتت مع المسيح وقامت معه لتسلك معه في جدة الحياة، كما سلك هو أيضا في استقامة وقداسة وحق في النور، كما هو مكتوب: من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك، أي المسيح، هكذا يسلك هو أيضا، لأن الظلمة قد مضت والنور الحقيقي الآن يضيء. لذلك يقول لنا المسيح: تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجد راحة لنفوسكم. آمين.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يشرفني أن أكون صديقا وأخا لك. إني أريد أن أشجعك على طلب العلم والتعمق في معرفة الله سبحانه وتعالى. فمهما كان دينك أو مذهبك فلا تتردد في الكتابة لي، ومرحبا كذلك بهواة المراسلة. هل ترغب في الحصول على نسخة هدية مجانية من الكتاب المقدس من باب طلب العلم بالشيء للجهل به؟ وهل ترغب في تعلم اللغة الإنجليزية وإتقانها؟ وهل ترغب في الحصول على بعض الكتب الدينية التي تساعدك على التمسك بالله والاستعداد ليوم الدين؟ أو حتى أنت من هواة مقارنة الأديان؟ أنا مستعد أخي الكريم، أختي الكريمة، أن أرسل لك هذه الكتب هدية وبأسرع وقت ممكن. هيا يا أختي، هيا يا أخي، استعدوا لكتابة عنواني. عنواني هو الأخ أبو كثير، الأخ أبو كثير بالثاء وليس بالسين، على السطر التالي: P.O. Box 487، يعني صندوق البريد 487، ونكتبها بالإنجليزي: P.O. Box 487. على السطر التالي نكتب كاري، وهو اسم المدينة، ونتهجاه C-A-R-Y، كاري. هجاها مرة ثانية: C capital C يعني A-R-Y، C-A-R-Y كاري، كومة أو فصلة وبعدين نكتب جنبها اسم الولاية ونكتبها كابيتال N كابيتال C N C اختصار لاسم الولاية نورث كارولينا، وطبعا نكتبها بحروف كابيتال، حروف كابيتال اللي هي البعض بيفهمها انها معناها حروف كبيرة، نورث كارولينا، وبالاختصار نكتب حرفين اتنين بس N C كابيتال N كابيتال C، وجنب منها الرقم البريدي 27512، نكتبها بالانجليزي، اعيد N C وجنب ال N C نكتب 27512، يعني بنكتب الرقم البريدي للولاية بالانجليزي وهو من الشمال لليمين 27512، يبقى كاري وبعدين كومة وفصلة وبعدين NC 27512. على السطر الأخير بنكتب USA أي الولايات المتحدة الأمريكية، يبقى العنوان كله على بعضه من أوله جديد، أبو كثير PO Box 487، على السطر اللي بعد منه نكتب كاري CARY وبعدين كومة أو فصلة وجنب منها نكتب NC كابيتال N كابيتال C، أيوة 27512، يبقى NC وجنب منها 27512، وعلى السطر الأخير USA العنوان مرة أخيرة، أبو كثير PO Box 487 وبعدين على السطر اللي بعد منه كاري كومة أو فصلة NC 27512، على السطر اللي بعد منه نكتب USA أي الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا يمكن مراسلتنا على عنواننا بمصر والذي قد يستغرق بعض الوقت، والعنوان هو
صوت الغفران صاد ب 86 حدائق شبرا القاهرة جمهورية مصر العربية. يمكنكم مراسلتنا على العنوان التالي صوت الغفران صندوق بريد 86 حدائق شبرا القاهرة جمهورية مصر العربية.
أخ العرب أخت العروبة، إني في انتظار رسائلكم بفارغ الصبر، وأهتم بكل رسالة تصلني، فأرجو أن تشعروا بمنتهى الحرية في التعبير عما يدور بداخلكم وما تشعرون به وما لديكم من مشاكل في الأفراح والأطراح. نحن معا إخوة وأخوات، وما تريدون أن تطرحونه كذلك من أسئلة فمرحبا به ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات.